السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس الدورة العلمية الرابعة بين يدي رمضان، وهو المجلس الخامس والأخير من شروح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغالي بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، ومع آخر باب. وقد انبرى لهذا الشرح فضيلة شيخنا الوالد الذي هو عن التعريف غني أبو عبد الله عويسات عبد الغني، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئ ذي بدء يسرنا هذا اللقاء والاجتماع الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكلل بالانتفاع، وذلك بحسن الاستماع وجميل الكلام الذي كذلك يكتنفه، ويعني الإمتاع إن شاء الله. فباختصار شديد، لأن الوقت ضيق، دائما كما أرشدت إخوان كلما جئت، لكن إن شاء الله هذه إن شاء الله نحاول أن نفعل ونبذي وأن نعمل كذلك، ونظهر ونستحضر ونستفرغ جهدنا وحرصنا على أن لا يكون ذلك إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. يعني كلما جئت إلا وآتي مستعجلا، ولذلك آخذ من وقتي إخواننا، لكن أرجو المسامحة يعني. ولهذا ممكن نوجز هذا الباب، نوجزه في ساعة على الأقل، يعني على الأكثر أقول، لأنه ضروري أن أكون على الثالثة والنصف في مطار قسنطينة. باختصار شديد، يعني هذا الاختصار إن شاء الله لا يخل بإذن الله، ويبقى دائما الكلام سديدا بإذن الله تعالى. فالإمام كما هي طريقته في سردي وذكري وإرادي وسوق كذلك، يعني ورواية هذه الأحاديث، أسماها عمدة الأحكام. تعرفون طريقة العلماء في هذا، يعني أريد أن أعطيكم ولو فوائد أصولية، فوائد حديثية، فوائد فقهية، يعني هكذا إن شاء الله في مثل هذه المسائل، لأنها بمثابة المفاتيح أو بمثابة الأبواب، بمثابة الأبواب وبمثابة السبل كذلك، والطرق والوسائل التي توصلكم إلى تحقيق ذلك إن شاء الله. لما يذكر يعني المصنف في باب مثلا أو كتاب، يذكر أبوابا ويكتفي ويستغني، ولعله يجتزئ كذلك ممكن، يعني يذكر بعض الأحاديث الجامعة. قد تأتي بعض الأحاديث أخرى أو التي تتضمن وتقتضي وتعني وتدل كذلك على أشياء مثل ما يدل عليه النص الذي أورده، إنما هو يكتفي بالنص الجامع في نظره، في النص بالنص الجامع الذي استوعب فيه واستغرق ذلك يعني وشمل ذلك الحديث وتضمن أحكاما كثيرة، لأن الكتاب هو اسم كما يقول جملة مختصة من العلم، وهو مشتمل غالبا على أبواب وفصول متعددة جامعة لمسائل مختلفة متنوعة. هذا الكتاب صح مثل ما تجدون الصلاة، الصوم، الزكاة إلى غير ذلك، بينما هذا الباب تجدونه يعني هو في الحقيقة الوسيلة ما يتوصل به إلى غيره، وموضوعه هو المدخل إلى ذلك الشيء. ولهذا ترون عادة المصنفين هؤلاء الذين يترجمون، أما هو بمجرد أن يذكر العنوان الكبير يقول هذا هو الباب. فماذا يتناول هذا الباب؟ يتناول الاعتكاف، ولذلك ذكر أربعة أحاديث يعني رآها جامعة في ذلك، جامعة وكذلك لذلك أيضا. ولهذا يبتدئ دائما وأبدا لما يتطرق المصنف إلى شيء يتطرق إلى بيان مشروعيته، لأنه بصدد الحديث عن مسائل وأحكام شرعية. ولذلك فبدأ بحديث عائشة، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي تروي هذا الحديث، تروي كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في أواخر رمضان، وحتى يأتسي الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الأسوة متحققة فيه، وهي المعيار بكل صراحة والمقياس، وهي كذلك الميزان في الحقيقة لأعمال الناس. تعلمون بأن الله اشترط شروطا لقبول العمل، شرطين أساسيين جاءت الآيات مصرحة بذلك، وجاءت الأحاديث مؤكدة كذلك ومقررة ومفسرة كذلك لذلك. ومن بين ذلك المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، أي ينبغي أن يكون هذا العمل على الوجه المشروع والحد المشروع والعهد المشروع والوصف المشروع. ولذلك حتى كلمة الاعتكاف يراد بها الاسم الشرعي، الأسماء الشرعية، كما سنتناول هذا ولو بكلمات مختصرة إن شاء الله في حينه. المهم باختصار، ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل هذا النبي وجعله أسوة للناس، فقال مثلا كما في الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وأمر الناس بمتابعته، وجعل متابعته هي الميزان وهي البرهان على صدق محبة الله تعالى وعلى صحة عبادته سبحانه وتعالى. ولهذا أمرهم بذلك، بل جعل ذلك الامتحان وجعل ذلك الاختبار، كما قال الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي امتحنهم واختبرهم الله بهذه الآية، فقال مثلا الآية الكريمة معروفة عندكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك جعل موافقة هديه هو الصواب، بل جعل سنته أول مفسرة لآي الكتاب لخطابه وبيانه ونصوصه، فتأتي هذه الآية السنة قاضية عليه، أي بمعنى تفسره وتفصل أحكامه وتبينه كذلك ما كان مبهما من الخطاب، وتفصل ما كان مجملا منه، وتقيد المطلقة وتخصص العامة وغير ذلك من وظائف السنة، لأن وظيفتها ومنزلتها من القرآن الكريم، ووظيفتها كذلك على ثلاثة وجوه، تأتي مقررة وتأتي مفسرة كذلك وتأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن. مثلا تجد في القرآن وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، تجد في السنة يعني بمعنى يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة أي بين الزوجة وأختها، وجاء في السنة يعني حرمة والنهي وتحريم الجمع بين الزوجة وخالتها وبين الزوجة وعمتها وهكذا أيها الإخوان. لهذا عباد الله فكانت كما قال ربنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لهذا تحضر ولو على سبيل
النكتة نكتة علمية وفائدة كذلك شرعية، وهي حتى يعرف الناس قيمة يعني وأهمية ووجوب أيضا جعل القرآن والدال والسنة هي المفسرة والقاضية والمبينة، وإلا لن يهتدي الإنسان لذلك. تصور تذكرون قصة عبد الله بن مسعود مع تلك المرأة العجوز مع من بني أسد، لما سمعت قول حديث لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات إلى آخره، فجاءت المرأة كأنها تحاججه، من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله؟ فقال انظروا حتى يعني ينبغي أن يفهم الناس هذه المصطلحات وهذه الأسماء وهذه الشعائر وهذه العبادات، يفهموها فهما شرعيا ليس لغويا، لأن في اللغة قد تشترك معاني كثيرة محمودة وغير محمودة، تشترك لأن اللغة الجامع هو ذلك الاسم وتلك الحقيقة اللغوية كما يقولون، لكن المسألة تعبدية المسألة شرعية، فلا بد أن تستجمع وتستوفر وتستوفي وتستحضر وتستظهر وتستصحب أيضا، يعني الاستصحاب إدامة ذلك الشيء وإبقاءه على ما هو عليه طيلة ما دمت في ذلك الميدان، ولا بد لك من ذلك البيان على ضوء تلك النصوص من السنة والقرآن. المهم باختصار شديد، فانظروا إلى الذين يحسنون قراءة النصوص الشرعية، يجعلون هذه السنة شارحة فلا سبيل لفهمها ولا دليل على صحة فهمها إلا إذا كان على السنة، كما قال عمر لهذه المرأة، بل أعني عبد الله ابن مسعود، فكما قال ابن مسعود لتلك المرأة لو قرأتيه لوجدتيه، لو قرأتيه لوجدتيه. تعجبت المرأة، وجدت ابن مسعود جادا في كلامه، لا يستهزئ ولا يسخر ولا يتهكم ولا إنما وجدته وألفته كذلك صادقا جادا صريحا ملزما كذلك ملتزما بأداب البيان والتعريف والمقابلة والمناظرة إن اقتضى الأمر المجادلة مثلا. المهم لما المرأة سألته كأنها تقول له دلني على ذلك، أين ذلك؟ فقال لها أقرأ الآية الكريمة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا عباد الله تجدون الذين يدلون على هذه الشعائر وهذه السنن وهذه الأحكام يسندونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة، ويصرحون كذلك في إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ وصيغ وعبارات صريحة تدل على أن هذا اللفظ الذي يقتضي هذا المعنى وأن هذا الدليل الذي يقتضي هذا الحكم هو معلوم من الدين وصحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالحديث الأول وهو كما يقولون الذي هو مطلع الأحاديث الأربعة التي هي أحاديث الباب، ليست كثيرة إن شاء الله في كمها، ولكنها إن شاء الله في معانيها وضررها وفوائدها وقواعدها وحكمها وأحكامها غزيرة وكثيرة. عائشة أم المؤمنين تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلة كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء إلى مكانه الذي اعتكف فيه. المهم تبين لنا أولا كونها النبي صلى الله عليه وسلم كان، ثم نأتي إلى ماذا كان يفعل. عندما تجدون كلمة كان تدل على أن هذا الفعل صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إنما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعله تارة ويتركه تارات أخرى، وقد يفعله نادرا ولا يفعله غالبا، وقد يكون يفعله غالبا وتارة يتركه مثلا، وقد يكون يفعل إياه يعني يفعله دائما، وكان مواظبا على ذلك لما عبرت بعبارة حتى توفاه الله. هذه قرائن تدل على أن الكينونة أولا، الكينونة هذه كون نقول كان فلان يفعل، أقل ما يقتضيه أقل ما تعنيه وتقتضيه كلمة كان تفيد التكرار، إنما هنا تفيد الاستمرار، هكذا يعني أقل ما تفيده لكن هذا يفهم بالقرائن ليس بالتخمينات والتخرصات ولا بالتأويلات ولا لا إنما مسائل شرعية لكي تثبت ولكي تستنبط ولكي تقيم وتبني ولكي تستخرج وتستفيد شيئا ليس من باب التشاهي والهوى ولا من باب التخمين والتخرص إنما من باب حسن الاستقراء والاستقصاء وحسن النظر في الأدلة لأن هذا النظر الصحيح في هذا الدليل يوصلك إلى استنباط إلى معرفة ذلك المطلوب الخبر مثلا المهم باختصار شديد فإن كلمة كان هنا تفيد الاستمرار أن هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على ذلك وخاصة إذا احتف ذلك البيان واقترن ذلك اللفظ وتلك العبارات بكونه استمر ذلك حتى لقي الله تعالى على ذلك بمعنى عليه استقر أمر الدين عليه استقرت أمر حكم الشريعة أي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله لو انقطع لو اكتفى لو امتنع انقطع عنه وامتنع لقيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله آخرة عهده وآخرة أيامه لعل ذلك يعتبر نسخا لعل ذلك يعتبر كذا فممكن الناس يكون مجال للجدال واختلاف وتنوع أو تضاد المقال لا إنما هذه كذلك لأن أو إذا تركه ولم يكن ذلك إذا كان ذلك الترك كان معلولا علم الحكم والحمد لله وسهل على الإنسان وتيسر له معرفة ذلك أنه يربطه بالعلة فإذا فالحكم المعلول أي المعلل يدور مع علته وجودا وعدما وهذه العلة معلومة ظاهرة بينة صريحة شرعية كما يقولون العلة كما يقول العلماء هي يعني هي لابد أن يكون وصف ظاهر منضبط هكذا صراحة يلزم من وجودها أي وجود ذلك الوصف وجود الحكم ويلزم من عدمه العدم مثلا كما يقولون يعني كأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما حصل لما امتنع عن الخروج إلى أصحابه لما تكاثر عددهم في تلك الليالي علل عدم خروجه حتى لا يظن الإنسان بأن ذلك نسخ يعتبر أو امتناع بأن الحكم يعني لم يعد يعني ليس سنة إنما أو غير ذلك مما يقولونه مثلا إنما في الحقيقة يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نفعله إنما يقال أنه لما يدل قول على عدم الفعل كقولي إني خشيت أن تفرض عليكم فالعلماء دائما يقولون عفوا إنما امتنع من الخروج لسبب أو لعلة وهي خشية أن تفرض على الأمة فلا يطيقون ولا يقوون على ذلك ولا يستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه المهم باختصار هذا حتى تكون الفائدة إنما بين هنا الأوقات الفاضلة فما هو الاعتكاف عموما أولا نحن هنا نتكلم عن الاعتكاف بمعناه الشرعي هكذا وإلا في اللغة هي يعني مكث الإنسان واحتباس الإنسان وملازمة الإنسان لشيء معين لمكان معين يبقى فيه يقول هذا الإنسان اعتكف في ذلك المكان أو يبقى ملازما لشيء معين كان يقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إلى غير ذلك من هذه الألفاظ ويأتي الاعتكاف في الحقيقة قد يأتي في سياق الذم يرد به الذم ويرد به المدح يرد به البر ويرد به الإثم فكالسنة مثلا لو نأخذها بمعناها اللغوي فممكن جدا يفهم من هذا الناس لا يفهمون السنة بمدلولها ومقتضاها ومعناها واصطلاحها الشرعي فالسنة ولذلك تجدون قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يظنن الإنسان بأنه بهذا هنالك سنة حسنة وسنة سيئة وبالتالي بالمقابل يقيس هنالك بدعة حسنة وبدعة سيئة هذه في الأمور في المعاني والإطلاقات والاستعمالات والمصطلحات العامة اللغوية مثلا هكذا أو الاصطلاحية مثلا فالمهم لكن في هذا المعنى الشرعي مثل لأن السنة في معناه ولا باختصار حتى يتضح لكم المقال السنة مثلا لو نأتي إلى معناها اللغوي نجد معناها الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، السيرة سيئة كانت أو حسنة، العادة أو نحو ذلك، فنقول هذه معناها السنة لغة. إذن فيها السنة المحمودة والسنة المذمومة، السنة السيرة والسنة السيئة والسنة الحسنة، لا هذا معناها اللغوي. لكن أنت الآن بصدد الإطلاق وبصدد الاستعمال وبصدد كذلك الاستمداد والاستدلال من هذه المصطلحات ومن هذه الأدلة، كأن تتخذها مصطلحا تصطلح به على شيء بمعناه ومراده ومقتضاه الشرعي، يعني هكذا ما شاء الله. ولهذا الحمد لله تجدون عند العلماء لما يعرفون الشيء دائما وابدا يقولون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالمعنى اللغوي تلقاه معاني كثيرة مجتمعة، ولو كانت متغايرة ولو كانت متضادة، صراحة متضادة، لكن في المعنى الشرعي ينبغي أن تكون، ولو إذا كانت مختلفة ينبغي أن تكون متكاملة، وإنما يكون ذلك على سبيل الإجمال والتفصيل وعلى سبيل ذكر بعض الفروع وترك الفروع الأخرى التي ليست مجال مقال من ينظر فيها كما سيأتي إن شاء الله. لما نأتي إلى السنة في تعريفها مثلا، ولو نذكر ثلاثة فقط، بل حتى عند أهل حتى عند علماء الشريعة في من كتبوا في ما يعني في العقيدة، لما يريدون أن يبينوا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني كيف كانت عقيدته والهديه صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وأقواله وأفعاله، كيف كان يبين عقيدة، فيقول شرح السنة. أنت لما تقرأ شرح السنة لا تجد في ذلك أحكاما فرعية أو عملية، أو تجد آدابا وأدعية وأذكارا أو نحو ذلك، لا، إنما تجد مسائل عقدية، يعني قضايا ومسائل عقدية، يعني القرآن كذا كذا إلى غير ذلك، القضاء والقدر كل ما يتعلق، ورؤية الله سبحانه وتعالى وأسماء الله وصفاته وكل ما يتعلق بذلك ما شاء الله. فأقول باختصار هذا عندهم، بينما عند الفقهاء والأصوليين والمحدثين هؤلاء الثلاثة الذين يكثر استعمالهم لهذا، نقول حتى نعرف الاعتكاف هكذا بقوله باختصار، لأن الحديث إن شاء الله الأحاديث الأربعة تتضمن فوائد. حقا أردت أن نأتي على المسائل ومباحث الاعتكاف بصورة مجملة، ولكن مدام الوقت لا يسع ولا يتسع لذلك ولا يسع ذلك كله، نحاول أن نأتي بما يحصل به ولو على سبيل الإجمال يحصل به حسن الإعمال، حتى يكون للإنسان تصور صحيح لشعيرة الاعتكاف وأنها من سننه صلى الله عليه وسلم، وإن لم ندقق أو نفصل في بعض المسائل لأنه قد تأخذ وقتا وهكذا. المهم باختصار شديد، ولهذا لما نقول عفوا يا إخوان، لما نقول مثلا السنة عند الأصوليين، ما دام الأصوليون يبحثون في الأدلة الشرعية ومباحث الأحكام الشرعية وكذلك ودلالات الألفاظ ونحو ذلك مما له صلة بهذه مسائل الأصول ومباحث أصول الفقه هكذا الذي يتوصل به، لأن هذه القواعد الأصولية، هذه المباحث الأصولية عبارة عن قواعد أصولية يتوصل بها إلى استنباط، أي لما نستعملها يتوصل بها إلى استنباط هذه الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية، وكذلك باستعمالها يتوصل بها إلى استنباطها من أدلتها التفصيلية الذي يدل على الحكم بذاته وعينه وبدليله كذلك وحجته. هكذا الأصوليون تناولوا السنة في قسم الأحكام وقسم الأدلة. قسم الأدلة جعلوه متاليا للقرآن، وهو من الأقسام المتفق عليها النقلية المتفق عليها، هذا واضح. فقالوا إذن السنة هنا ما أضيف، لأن الأصولي يبحث عن كل ما له صلة بالأحكام الشرعية وكل ما له صلة وحجية ودلالة كذلك بصورة شرعية على الأحكام الشرعية. ولذلك يتناولون الأقوال والأفعال والتقريرات، لأن حتى التقريرات لها دلالة ولها حجية على الأحكام الشرعية ودلالة على الأحكام الشرعية. كذلك الفقهاء ويتناولون كذلك السنة كقسم من أقسام الأحكام التكليفية الشرعية. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي وهو خمسة، والحكم الوضعي وهو خمسة كذلك، أي خمسة أقسام. المهم من بين تلك الأقسام أي الأحكام التكليفية هذه، يعني الآن لما نقول الأحكام الشرعية هذه نقول الواجب، نقول المندوب، نقول الحرام، المكروه، كذلك المباح. هكذا مثلا أقول المندوب هذا ما دون الواجب، وهو ما أمر الشارع. إذا كان الشارع أمر جعل الواجب ما أمر به المكلفين أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، فإن الواجب أقل منه وأهول منه اقتضاء ودلالة هكذا، وبالتالي بل أقول اقتضاء وحكما، إنما يقال هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا على غير سبيل الحتم والإلزام وهكذا. ونجد المحدثين طبعا قلنا الأصوليين والفقهاء الذين يتناولون ويعدون الواجب بل المندوب ما دون الواجب هكذا، حتى إذا عرفوه من بين متعريفاتهم ما يثاب فاعله ولا يعاقب تارك إلى غير ذلك، أي ما دون الواجب من المستحبات والفضائل وغير ذلك من الكلمات المترادفة أي المرادفة للفظ السنة هكذا. بينما عند المحدثين أوسع، لأن المحدثين مجالهم وببحثهم النظر في كل ما له صلة وله علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال التي صدرت عنه والأفعال التي صدرت عنه كذلك، والتقريرات التي كذلك منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يضاف إليه من صفة خلقية أو خلقية. المهم باختصار لهذا نعرف الآن الاعتكاف حتى نعرف معناه الشرعي، بعدما عرفنا بأنه ممكن هو إقامة الإنسان في المكان وطول يعني وملازمته ولبسه هناك يعني حبسه هناك حتى هو من باب حبس النفس، يعني يبقى الإنسان ملازما لذلك المكان مدة، فيقال إذن هذا يعد معتكفا هكذا. بينما في الشرع هو المكث في المسجد، لأنه لا بد من توافر خصائص، خصائص هذا التعريف حتى يقال ها تعريفه، أي الـ 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 إذا كان المكث هذا له عموما في المكان هكذا يعد اعتكافا، لكن في الشرع لا، في الشرع لا بد له من خصائص، لا بد من خصائص حتى تجتمع وتتكامل ويعني ما شاء الله حتى بها يكتمل التعريف ويكتمل الاسم والوصف الشرعي لهذا العمل. فيقال إذن والمكث في المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص في بصفة مخصوصة، يعني طبعا مكان معلوم وهو كما سيأتي بيانه في بمعناه الشرعي في المسجد، يعني يكون المكث في المسجد ومن شخص مثلا مخصوص وبصفة مخصوصة، ويكون بنية وقصد معلوم مخصوص كذلك وهو القربة والطاعة إلى الله. يعني إذن هذه خصائص، وكأنها هذه خصائص الاعتكاف حتى يكون الاعتكاف اعتكافا شرعيا. طبعا أما مشروعيته يعني طبعا الأدلة على ذلك واضحة، يكفيكم ما جاء في سورة البقرة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تعرف بأن هذا دليل على ذلك، وما جاء من هذا الحديث نفسه، هذا الحديث نفسه الذي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده هكذا. هذا من السنة ومن الإجماع، نقل ابن المنذر إجماع يعني المسلمين يعني هكذا على ذلك، وكما قال الإمام أحمد لا أعلم أحدا من العلماء يعني لا أعلم أحدا من العلماء يعني خلاف أن الاعتكاف مسنون، وكما قال النووي الاعتكاف سنة بالإجماع لا يجب إلا بالنذر هكذا بالإجماع، وهذا كما سيأتي من حديث عمر التالي. يعني هنا يريد أن يبين المصنف يريد أن يبين الأصل في حكم الاعتكاف، الأصل فيه أنه سنة مندوب، إنما متى يصير واجبا إنما لغيره لا لذاته. الاعتكاف كاعتكاف هو ما سنة، الدليل لأنه أقصى ما يقتضيه فعله، يعني ما تقول يدل أن لما يكون تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا الذكر والنقل والإضافة والنسبة والمجرد يدل على المشروعية ويدل على السنية والندب. إذا اقترن به قرائن نرى إلى دلالة تلك العبارات والألفاظ وإلى مقتضى تلك الأدلة من حيث مقتضاها ومن حيث مدلولها وما يترتب عليها، كأن تأتي بصيغة الأمر، يأتي بصيغة الأمر، وتأتي بصيغ تفيد التأكيد، وتأتي بألفاظ تفيد يعني كما يقولون الحث على ذلك بصورة مؤكدة إلى غير ذلك. فالمهم باختصار أما حكمه فهو مندوب إليه، وهذا معلوم كما قلنا بالدليل من خلال هذه الأدلة، وهو سنة بالإجماع، على هذا انعقد وعلى هذا سار واستمر واستقر أمر الإجماع أيها الإخوان. ولا يجب كما قلنا بل كما ذكرنا إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ بالنذر كما جاء الحديث، لأنه إذا نذرت من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولا لا؟ يعني ما دام الطاعات هذه، النذر حقيقة كما تعلمون أعلم هو مكروه، ولكن إذا الإنسان نذر وحصل وصدر عنه هذا فلا بد من الوفاء به، والوفاء هنا يعد واجبا، يعد ويعتبر واجبا. إذن ولهذا غير أن في هذا الحديث باختصار شديد جدا، غير أن في هذا الحديث الآن بعدما تناولنا هذا الذي أكدت عائشة أم المؤمنين أنه كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، أولا كان يعتكف يعني الاعتكاف والسنة في سائر الأيام، وكذلك يفضل في رمضان، أنتم تعرفون فضل رمضان، وكذلك وأفضل يعني إذا كان في يعني مثل ما تقول أنت في الأواخر، وخاصة في الأوتار مثلا إلى غير ذلك، يعني يتأكد هذا أنه في الوتر يعني في العشر الأواخر من رمضان يزداد الفضل، كأنك تقول هذا فاضل وهذا أفضل منه وهذا أكثر منه فضلا، وهكذا يكون التفاضل في الأعمال، وإن كان ذلك العمل الذي يكون أدناها فضلا يحصل به المقصود ويتحقق على الوجه المعهود، إنما الأجر المعدود يكون بحسب الأفضلية كما تعلمون أيها الإخوان. قد هذا تجده حتى عند العلماء في اصطلاحاتهم واستعمالاتهم لما يطلقون على الإنسان أي على فعله، ويصطلحون بعض عليه بعض المصطلحات أو بعض الألفاظ والعبارات، كأن يقولوا أجزأك عملك هذا، يعني يريدون الإجزاء، لا شك أن الإجزاء يعني ما تتحقق به الصحة بأدنى وجوهها، أي الواجبة، ما كان واجبا فقط وما كان لازما على وجه الشرطية والركنية والفرض والوجوب، أما هذا الذي لم يستكمل تلك الوجوه الأخرى المندوبة والنافلة والمكملة والمحققة للفضل فهذا لم ينال الفضل، إنما الذي يناله هو الذي يستوفيه، إذا كان في زمان فاضل فلا بد من تحري ذلك الزمان، إذا كان مكان فاضل فلا بد من التماس ذلك المكان وهكذا، وإذا كان بوصف ويعني وصف ووجه يعني وعمل أو قول فاضل فلا بد من ذكر ذلك. أنتم تذكرون من الأدعية التي ثبتت في العشر الأواخر لما سألت عائشة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر فماذا أقول، يعني إذا أدركت ليلة القدر وعلمت أي ليلة هي فماذا أقول، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يحسن ويجدر وينبغي لها، ويفضل كذلك أن تكثر من استعماله، لأن كلما وافق ذلك كان أولى وما شاء الله وكان أجمع وأنفع. المهم باختصار شديد، ثم بعد ذلك ممكن قد يقول إنسان هذه العبادة الشرعية يعني وهذه الطاعة التي يتقرب بها إلى الله، وهذه كانت معلومة حتى عند الأولين بدليل الحديث الآتي لما نذر عمر ابن الخطاب أن يعتكف يوما، وفي رواية ليلة يعتكف يوما في المسجد الحرام، يعني قبل إسلامه في الجاهلية أي قبل الإسلام نذر، هذا من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل، يعني الناس كانت تعتكف، وربنا قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن هكذا يبين أن هذه الطاعات حتى عند الأوائل كانوا يتفرغون، ممكن يعني الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله بطاعة فيقفون ويستفرغون ويوقفون حتى نشاطاتهم، يتفرغون لطاعة ربهم طيلة تلك المدة وفي مكان معين وكذا حتى يكون أفضل. وهذا معروف يا إخوان. ولذلك الإنسان يسأل عن الحكمة، يعني يريد أن يعرف الحكمة من ذلك. والحكمة في الحقيقة تقربك، والحكمة تزيدك تعلقا، وتزيدك ارتباطا، وتزيدك إقبالا، وتزيدك شعورا واستشعارا، أي تستشعر قيمة تلك الشعيرة وفضيلة تلك الشريعة والشعيرة وأجرها وكل ما ذلك. ما قال ربنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه العبادات العظمى والطاعات الكبرى وغيرها من القربات والطاعات التي يقرب بها إلى الله، انظروا الأولون كانوا يفعلون وكذلك الآخرون بها أمروا. إنما نحن على وجه الشرعية هذا أمر مفروغ منه، لأن شريعتنا ناسخة لتلك الشرائع، فما كان مقررا وما كان معتبرا وما كان جاريا وساريا ويعني اليوم يكون بما تقتضيه الشريعة، لأن الأصل هي ناسخة ومهيمنة. والأصل في ذلك نقول، مش نقول ممكن نتبع ما كان عليه الأول، لا، إنما هذا الذي روت عائشة للمسلمين بأن كما قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى لا يقول قائل إذن هذه وجوه مشتركة، يقول الحقيقة الأصل في الشريعة إنه هذه التي كانت الأول في الزمن الأول كانت بوصف معين، لأن الله ليكون جعل منهم شرعة ومنهاجا. الأمم باختلاف أحوالها وعهودها وقرونها وعوامل حياتها وأعرافها وكل ما يتعلق بها تأتيها ممكن شرائعها مناسبة وملائمة لذلك، ويأتي وجاءت هذه الشريعة بوجه شرعي مهيمنة ناسخة ما شاء الله، جاعلة شاهدة قاضية على كلها، فما كان موافقا ويعني تبقيه ويبقى ولهذا مسألة شرع من قبلنا كما تعلمون في المسائل المختلفة فيها والأدلة غير الأصلية، إنما هي أدلة تبعية مختلف فيها، فيشترطون في ذلك شروطا. ولذلك ينبغي أن تكون هذه الشريعة يعني مندرجة تابعة خاضعة محكومة بهذه الشريعة. فما كان الآن لما نعمل بها نقول لا نعمل لكون فلان فعلها وإن كانت قد فعلت، إنما نفعلها على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الصفة والصورة التي حصل إيقاع وإحقاق ذلك العمل، لأن الحجة في هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون وجوب متابعته، وأن الله كما قلنا قبل قليل لا يقبل من أحد عملا إلا إذا كان موافقا لسنته، حتى لا يضيف الإنسان إضافات أو يخترع ويبتدع ويحدث محدثات يقول بحكم القربة إلى الله. تعرفون ما قال ابن مسعود لأولئك القوم الذين أحدثوا ما أحدثوا: فند وضحض وأبطل وقوض ونسف كل حججهم وكل شبههم حتى لم يبقى لهم إلا زعموا عذرهم. ها قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا، أي النية، ما أردنا بهذا إلا الخير. فقال: فكم من مريد للخير لا يدركه ولا يصيبه. بمعنى يا عباد الله، لو أردتم الخير لاتبعتم سبيله واتبعتم منهجه واتبعتم الذي هو سبيل الخير وطريق الخير وهو الذي جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يخالفه وإن أراد الخير فقد وجد الشر، وإن أراد الهدى فسلك مسلك الضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. وكما قال ربنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لهذا حتى لا يقول إنسان ممكن يقول لك هذا. ولهذا قول ربنا لما قال في التقوى: التقوى الذي هو كذلك السمة العامة والتي يعني والتي توسم بها هذه الطاعة، طاعة الصيام وطاعة العبادة حتى يتقرب الإنسان بها إلى الله، ولا يقبل الله عملا إلا إذا كان موسوما بالتقوى، ولا يتقبل الله عملا إلا إذا كان مستجمعا لخصائص وقيود التقوى. هكذا إنما يتقبل الله من المتقين، والآيات في ذلك واضحة والأحاديث كذلك. ولكن الذي أردته فقط حتى أضبط وحتى أربط هذا الكلام بسابقه، وهو كما قال ربنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هكذا إذن. أما الحكمة كما يعني قال ابن القيم كلام رائعا في هذا، قال ابن القيم لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذن هكذا شرع الله تعالى الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله سبحانه هكذا، وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع الاشتغال بالخلق، هذه فترة الإنسان يشتغل بها ينقطع عن الدنيا، لأن التعلق بالدنيا انظروا تعلقها بالدنيا إلى أين أودى به وإلى أين آل به. وبكل صراحة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وجعل المال هذا المال الذي نعم المال الصالح، يعني كما يقولون عند العبد الصالح يعني في العبد الصالح عند العبد الصالح يعني نعمة الذرية الصالحة التي تجد أولياء ووالدين صالحين يحسنون استعمالهم وتربيتهم وتوجيههم، لا يشغلونهم عن طاعة الله ولا يلهونهم عن عبادة الله. وإلا إذا كان المال يشغلك عن طاعة الله فإن هذا المال يعد فتنة يضرك لا ينفعك، وهذه القلوب لا بد من تربيتها ولا بد من تزكيتها، وهذه النفوس كذلك كما قال ربنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القلب انظروا إلى حديث عظيم، حديث الحلال والحرام، النظر فيه كيف يكون وكيف يكون تعامل الإنسان وما إلى ذلك. لما قال حديث النعمان بن بشير تحفظونه كلكم، لما قال حلال بين والحرام بين، إلى أن قال باختصار شديد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. انظروا يا إخوان متى يصلح بالإنسان أعضاؤه وجوارحه؟ بصلاح قلبه التي عليها مدار الصلاح والفساد، فبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وبالتفرغ للطاعات وعدم التوقف عند حد الواجبات إنما لا بد من الزيادة، أي هذه يعني الزيادة بفعل التطوعات والنوافل، كما جاء في حديث آخر حديث ابن مسعود الذي جاء فيه ما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه، بمعنى إن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو ما أوجبه عليه، إلى أن قال ولا يزال عبدي انظروا. هكذا هو الانقطاع إلى الله، انقطاع التفرغ كذلك ما شاء الله. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. المهم قال والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال بالله وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي على بدله ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم عموما كما ذكر. وذكر كذلك الحافظ ابن رجب معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلاقة عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. يعني يريد أن يبين لنا هنا الحكمة يعني كما يقولون الشرعية في من هذا الاعتكاف، ما هي حكمته؟ فيجد حكمه عديدة، وإنما عنوانها وجماعها ويعني كما يقولون هو الانقطاع والتفرغ إلى الله والفرار إلى الله والتفرغ له سبحانه وتعالى والانقطاع عن الناس يعني بكل صراحة في هذه اللحظة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، الصحابة كانوا يفعلون، الأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فعلنا مثله، علمنا بأن الأمر ليس قاصرا عليه وليس خاصا به، إنما هو عام لكل من يحب الله وعام لكل من يطيع الله ويخاف الله ويتقرب إلى الله. فينبغي لهذا الإنسان أن يجعل هذه اللحظات، لأن هذه النفس بكل صراحة لا بد من أشياء، يعني بكل صراحة من مواد ومواد وقواعد ووسائل وطرق يستعمل وأدوات، وصراحة وأدوات في تزكيتها. بماذا نزكيها؟ نزكيها بالطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضرب الأمثلة المادية من أجل تقريب المعاني الروحية المعنوية. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني لو كان نهر بباب أحدكم يغسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، فهل يبقى من ضرره شيء؟ مثلا بهذا المثل المادي، يعني ليلفت انتباههم ويشد أفكارهم ويوجه أنظارهم ويأخذهم جميعا إلى الذي ينفعهم، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى التي من أجل ذلك خلقهم، ولأجل ذلك سبحانه وتعالى وبذلك أمرهم سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما الإنسان يقبل على عبادة الله، بل قبل أن يقبل ينبغي أن يعلم حقيقة عبادة الله وماهية عبادة الله وخصائصها وقيودها وحدودها وضوابطها ماهيتها وكنها، حتى يعبد الله على ما يرضيه وما يحبه وما شرعه سبحانه وتعالى، لا يعبد الله على هواه وما تشتهيه نفسه وتبتغيه نفسه ويريده هو نفسه. لا غلط، إنما هذه الأشياء قد تريد أنت والذي لا يريده ربك، اجعل ما تريده هو الذي يريده، أي اجعل معنى ما تحب ما يجب، هذا هو الأصل، اجعل ما تحبه ما يجب عليك. ولذلك عباد الله، فلما عرف العلماء العبادة حتى يعرف الناس حقيقة الاعتكاف، لما ذكر المصنف وذكره في رمضان، رمضان نفسه كما سمعتم واستمعتم وعلمتم، ويعني ما شاء الله أحكامه وأبوابه المختلفة والنصوص المذكورة فيه والأحاديث المروية كذلك كثيرة، علمتم فضله وعلمتم قدره وعلمتم أجره وثوابه، وكل ما يزيد الإنسان تعلقا به ويزيده ارتباطا ويزيده إقبالا كذلك ويزيده محبة أيضا، نعم يا عباد الله لا بد أن، ويزيده عزما كذلك ويزيده سعيا في سبيل تحقيق ذلك ويزيده كذلك تحريا، يعني يتحرى أحكام وآداب وشروط وموانع ومبطلات كل شيء حتى يحفظ صيامه ويصونه ويذب عنه ويدرأ ويسد الذرائع المفضية إلى بطلانه وفساده، لأنه يحسن بل يجدر بولو ذكر عناوين هكذا. أحد أئمة المسلمين وهو محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر، لأنه هذا واجب علينا، هذا أمرنا الله به، مما أمرنا الله به أمرنا بالصيام، أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، وبين لنا فروع العبادة وبين لنا وجوه العبادة وخصال العبادة وهكذا إن شاء الله. لكن لما أمرنا بها بعض الناس فهموا وأعملوا ذلك وحققوا وحصلوا كذلك بالوجه المشروع الصحيح، وما شاء الله والبعض عملوا أتعبوا أنفسهم أجهدوا أنفسهم، ولكنهم لم يتحروا في ذلك ولم ينضبطوا كذلك ولم يرتبطوا ولم يعلموا قبل ذلك ولم يعملوا بما ينبغي أن يعلموا قبل ذلك وهكذا. فهؤلاء الناس كما قال ربنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو كما في الآية الكريمة، العفو يا أخوي ذكر نزرب شوي الوقت شوي وإن شاء الله ما ننساش بإذن الله، كما قال في الآية الكريمة وجوه، انظروا تأملوا في هذه الآية، وجوه يومئذ يوم القيامة، لما نعمل نحن؟ نعمل لله سبحانه أمرنا بذلك حتى نلقى الله سبحانه يوم القيامة ونرى يعني راضيا عن يرضى عنا ونرضى عنه سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فهؤلاء الناس الذين يعملون لذلك اليوم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أو كما في الآية أخرى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. آيات كثيرة يعني تبين لك ذلك الوجه، ذلك اليوم الذي تقف فيه بين يدي الله ويسألك. وأنت إذا كنت من الله من المطيعين المستقيمين لا خوف عليك، لا خوف عليك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. المهم باختصار شديد ذكر سبعة، وهذه مذهبية تعرفونها وتحفظونها. يعني قال واجبنا نحو ما أمرنا الله به، أولا العلم به يا عباد الله، العلم بذلك الذي أمرك. ولهذا الحمد لله أحسنتم صنعا وأحسن إخوانكم صنعا لما اختاروا هذا الباب، يعني هذا الكتاب قبل الشروق، قبل أن تلجوا باب رمضان تتعلمون أحكام رمضان وكل ما يتعلق برمضان حتى تكونوا إن شاء الله من الداخلين، يعني إن شاء الله آمنين سالمين عالمين عاقلين مهتدين إلى غير ذلك ما شاء الله. المهم العلم لهذا واجب، العلم به كذلك محبته، كذلك العزم على فعل ذلك يا عباد الله. أن تكون لك ليس فقط تحب شيء، لا بد لك من عزم تقصد ذلك الشيء وتسعى من أجله وتسعى في سبيل تحقيقه وإيقاعه وإنجازه وهكذا. وكذلك العمل، ليس تكتفي بالمعلومات والمرويات والمحفوظات والمقولات والمنقولات في ذهنك، إنما ينبغي كذلك العمل، لأن العلم والعمل شقان شقيقان لا ينفكان متكاملان. الذي علم ولم يعمل لا بركة في علمه ولا فائدة، والذي عمل ولم يعمل كذلك لا فضل ولا بركة ولا خير في عمله. إنما الذي يعلم علما نافعا ويعمل عملا صالحا، هذا الإنسان إن شاء الله هو المفلح وهو الفائز بإذن الله تعالى، والناجح والرابح بإذن الله تعالى. كذلك لكون الأعمال الناس تقع على وجوه عديدة، قد تقع على وجوه ناقصة أي غير كاملة غير صحيحة. ولذلك مثل وضرب مثلا، يعني إلى أن يسعى الإنسان في سبيل إيقاع وفي سبيل تحصيل وفي سبيل العمل إعمال ذلك الشيء على الوجه المشروع، كما ذكرنا قبل قليل أن يكون على الوجه المشروع، أي أن يكون على هديه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يعتكف، كان رسول الله، من الذي كان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اعتساؤك واقتداؤك به تأكدت من صحة ثبوت هذا وتأكدت من مشروعيته وسنيته وثبوت وهكذا والحمد لله. هذه واحدة. وثانيا كون هذا الشيء كذلك تلتمس به وجه الله وتتقرب به إلى الله وتحقق به العبودية الخالصة والصالحة لله رب العالمين، ينبغي أن يكون إذن كما قال ربنا في آية الكهف مثلا، وكذلك آية الملك، كذلك آية سورة الملك عفوا، يعني وهي آية الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما آية سورة الملك وهو في أوائل سورة الملك الأخرى في أواخرها، وهي قوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. فلا بد من إحسان العمل. من الذي يحسن العمل؟ الذي يكون عمله خالصا صوابا، أي خالصا لله وصوابا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في السادسة، هذا الذي عمل أعمالا صالحة، لأنه الإخوان جعلوا حصة من بين الحصص ماذا بعد رمضان، هكذا ولا لا؟ يعني بمعنى حتى لا تبطل صيامك وأجرك وثوابك أن تحذر تلك الأعمال المبطلة وتخاف من تلك الأعمال المبطلة التي تحبط عملك، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني كذلك تسعى في تحقيق الأعمال الصالحة وإنجازه وتحصيله وإعمالها وإيقاعها وإحقاقها وكل شيء، وفي نفس الوقت تدرؤون وتخافون وتحذرون كل ما من شأنه إحباط أعمالكم الصالحة، وفي الآخرة الثبات والاستقامة على ذلك، أي تبقون مستقيمين وثابتين ومواظبين على ذلك، حتى يبقى الإنسان حتى في رمضان بل بعد رمضان يبقى على نفس الصورة وعلى نفس السيرة وكذا المسيرة باختصار شديد. لذلك إذن قلنا هذه إذن هذا الحديث الأول، وتجد فيه كما تقول يبين يعني أن الاعتكاف لا يس يعني لما قالت الحديث واضح اعتكف الرسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يبين لنا فضل الاعتكاف يعني فيه يعني هذه فضيلة الاعتكاف وكونه كذلك في رمضان وكونه كذلك يكون في المسجد، كما سيأتي بيانه كذلك من عائشة رضي الله تعالى عنها التي قالت الوقت شوي نزل شوي ها الله أكبر، تروي عائشة قالت أنها كانت يعني بعدما علمنا الاعتكاف يكون في المسجد هكذا يعني كما قلنا أنه يكون في المسجد وأن في سنة يعني من أول يعني من سنة المعتكف في معتكفه، لأنه قالت كلمة يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة أي صلاة الصبح مثلا صلاة الفجر جاء إلى مكانه الذي اعتكف فيه، حتى يعني إن اقتضى الأمر، لأن ممكن أنت تجعل خيمة في مؤخرة المسجد ولا لا، وطبعا أنت لما تصلي تمشي للصف ويحبذ لك ويحبب ويرغب وترغب كذلك، وينبغي لك يعني أن تصلي في الصف الأول، لا شك أنك تنتقل من مكان معتكفك إلى مكان الصلاة أي إلى الصف، ولا يجوز لك أن تصلي خلف الصف منفردا، لأنه لا بد من الصلاة في الصف، لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. فإذا على الأقل ابتداء تأتي يعني ممكن يعني تأتي إلى ذلك المكان وتعتكف فيه، فإذا حصل أن صليت صلاة كصلاة الصبح مثلا فصليت تأتي إلى معتكفك أي إلى مكان اعتكافك وتلبث هناك وتمكث كذلك هناك وتستمر في الدعوة في الذكر قراءة القرآن وذكر الله ونحو ذلك مما يفعله المعتكف، وهو اشتغاله بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يمنعه ذلك إن شاء الله من أن يحدث بعض أزواجه وبعض أهله أو منظاره في حديث خاص أو حديث عام، لكن طبعا يكون دائما بحدود الكلام الطيب والكلام المباح والكلام الصحيح، كما سيأتي بيان هذا الحديث أنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. تبين لنا هنا المصنف أي صاحب العمدة ذكر لنا بعض المباحات، أي أن المعتكف يجوز له ويباح له أن يفعل بعض الأشياء التي خارج الاعتكاف، يعني ليس من باب الذكر إنما هي من باب التطيب والتنظف ونحو ذلك مما يفعله. قالت عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ما كانت تفعله، لما تروي الراوية أو لما يروي الراوي أنه فعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يدل على أن هذا مشروع مشروع، هذا معقول. وكذلك أقول وكذلك إذا سامحوني وكذلك إذا فعل الفاعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على سبيل القربة والطاعة والعبادة أو عملا ما ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا يستأنس ذلك الفاعل ويستأنس ذلك الشخص بكون هذا الفعل مباحا أو مشروعا بكونه مباحا ومشروعا، لما؟ لأن النبي لو كان ذلك الأمر باطلا لدله عليه كما فعل مع المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته تعرفونه، عد فصلي فإنك لم تصلي، أو كما يفعل مع الذين يرى يسمع منهم كلمات غير صحيحة فيصحح ويوجه وينكر عليهم أقوالهم غير الحسنة غير الطيبة وغير الصحيحة وأفعالهم غير الصالحة كما يفعل كل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأيتم ابن العاص عمرو بن العاص لما في قضية أذكر هذا كطرف فقط من باب الاستشهاد، لما صلى تلك في تلك الليلة يعني متيمما تعرفون القصة، إلى أن قال لعمر بن العاص يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنوب؟ قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد وأشفقت على نفسي وذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الشاهد ما يلي، وجه الشاهد وجه الدلالة الاستشهادية كما يقولون والاستئناسية، بها نستأنس ونستشهد. قال عمرو بن العاص: فضحك النبي حتى بدت نواجده. إذن هنا قالت عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسرح له شعره، يعني مثل ما نقول إحنا نمشطه وترس، وهي حائض، وكونها حائض كذلك يعني أحكام كثيرة من هذا الحديث، لكن نذكر هذا باختصار شديد، وهذا معروف لديكم ومعلوم، وأنها حائض تدل على عدم نجاسة الحائض، وكما جاء في حديث لإحدى أزواجه أن حائضتك ليست بيدك، أو كما قال لأبي هريرة سبحان الله: فإن المسلم لا ينجس إلى غير ذلك، لما رأى في مرة وانخنس لأنه كان على غير طهارة. المهم باختصار قد كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي تسرح شعره، وهذا دليل على جواز تنظيف يعني الإنسان لشعره وبدنه وما إلى ذلك وهو في معتكفه. ولما تقول وهو في معتكفه، دليل على أن الإنسان لما يخرج رأسه أو بعض بدنه لا يعد خروجا ولا إخراج للجسد كله، لما يخرج يده لا يزال يعتبر ويعد هو في المسجد، وإذا أخرج رأسه من النافذة فيعد كذلك ويعتبر لا يزال في معتكفه ولا يزال في المسجد، وهي في حجرتها كذلك يناولها رأسه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: كان لا يدخل البيت إلا للحاجة. كذلك هنا يعني كما يقولون هذه الحاجة التي يعني ممكن تعتبر نقض، هذا يحصل للإنسان يزول يعني بالمطلوب. فهذه الحاجة في الحقيقة كما يعني كتبت هكذا فائدة، قلت الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة كما معروف في القواعد تعرفونه، وهذه تتفق الحاجة مع الضرورة، وهذه باش تصح المفاهيم تاعكم. بعض الناس يعتبرون الحاجة من الضرورة ويبنيوا عليه أحكام ضرورة، لا، ممكن الحاجة تؤول وتقترن في بعض الوجوه هذا وتجتمع وإياها وتشترك. فبعض الناس كي يكون عنده حاجة يضر حتكون، لأن الضرورة حتى لو نسأله الضرورة هذا الحاجة إذا ما تحققش ما يترتبش عليها ضرر، ما يترتبش عليها هذاك، ما يترتبش. والحاجة سامحني وش علي الأخ لي يزيد فيها السرعة برك على الوقت وش علي باش. المهم فقلت الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة، تتفق الحاجة والضرورة أن كل منهما يستدعي التيسير والتخفيف، حيث الضرورة والحاجة يشتركان في معنى واحد وهو أصل المشقة، إلى أنهما يختلفان في مقدار المشقة، ذلك أن الضرورة مشقة قادحة غير عادية إذ يترتب عليها التلف وما يقاربه، فالضرورة في الحالة ملجئة، يعني في الحالة الملجئة تلجئ إلجاء لا بد منها، فهي تستدعي إنقاذه إنقاذ ذلك. وأما المشقة التي في باب الحاجة فإنها مشقة محتملة، هذه المشقة المحتملة لكن في هذا الأمر تعتبر مباحة، يعني أقول هنا لا تصبح لا تسقط التكليف، لا تجعل الحرام مباح ولا تجعل هذا المحظور جائز، لا لا، لأنها محتملة، غير محتملة هي المسقطة للتكليف، غير المعتادة هي المبيحة للمحظور باختصار شديد. أما هذه يريد أن يقول الحاجة، وهذا أسلوب الكناية، قال الحاجة معناه يقضي الإنسان حاجته، أكرمكم الله، يعني هذا بلسان العرفة، بلسان العرف، يعني لما الإنسان يريد أن يقضي حاجته ممكن يريد أن يتغوط أو يتبول أو شيء من هالقبيل، هذا يمشي له ثم يعود. قالت إلا للحاجة، وهذه أداة استثناء، يبقى هذا المستثنى ليس له حكم، يعني هذا إذا كان ممنوع من الإنسان أن يخرج لغير يعني لغير الضرورة والحاجة فيبقى في معتكفه طيلة مدة معتكفه إلى أن يخرج منه، إلى أن ينتهي منه. فإذا أما إذا خرج لشيء طارئ، لشيء عارض كالحاجة، حاجة الإنسان كما قالت إلا لحاجة الإنسان، ومعروفة هي حاجة الإنسان لا داعي لتسميتها، شوف هذا الأسلوب والأدب كذلك. وفي رواية أخرى قالت إني، هكذا عائشة قالت أنها: إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، أي لم أذهب لعيادته لأعوده وأزوره، إنما ذهبت لتلك الحاجة التي لا أستغني عنها، تعرفون ما يستطيع الإنسان، فأما وأنا مارة راجعة فإني أسألها. وفي هذا جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد، وفيه كذلك يعني جواز ملامسة الحائض، وفي أن الاعتكاف لا يكون في المسجد، وأن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا للحاجة كما هم معروف للحاجة أو الطعام أو الشراب أو هذه الأشياء، وأن من خرج لقضاء حاجة فليعد مباشرة ولا يشتغل بغير ذلك. ذكرت وأنها مرة تأتي مرة وتسأل وذلك المريض عن مرضه، بيان طهارة ذلك وبيان منع المعتكف من الخروج لغير الحاجة وهكذا. ثم الحديث الآخر، نعم
الوقت
خلاص ما نقلك بزاف، ما نخلو الحديثين الآخرين والأخيرين إن شاء الله شكون غدوة؟ خلاص الشيخ الأزهر يكملها من باب إحسان يا أخي إتقان الأعمال وإكمالها، ولا لا لا، ويبقى إن شاء الله يذكرهما ويذكر كذلك ماذا بعد
بعد
رمضان. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر يا إخوان، ونستسمحكم يعني وحتى الأخ نبيل جزاه الله خيرا يا رأفة البيض، لأنه عندي التزام ضروري هكذا، فأرجو يا الإخوان أن لا يستوقفني أحد كما هي العادة ولفت هذا التعبير. إن شاء الله يكون هنالك وقت إن شاء الله، إن شاء الله وقت جامع ونافع يجمعنا جميعا. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأدعو لكم ولي إن شاء الله أن يبلغنا الله رمضان وأن يقوينا على صيامه إيمانا واحتسابا، وعامة المسلمين وعامة ذوينا وأهلينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شكر الله للشيخ على ما قدم على هذا الاختصار غير المهول المخل. نوعدكم غدا إن شاء الله مع الشيخ الأزهر في محاضرة خاصة بالنساء بعد الواحدة، ومحاضرة لكم بعد صلاة بعد الابتداء من الساعة الخامسة. ونرجو أن لا يستوقف الشيخ أحد، لا يستوقف أحد من الشيخ لأنه على عجالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.